بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. كما ترى بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وهذا كما سبق قد جاء حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن أبي ذر وفيه ضعف، وجاء في سند حديث أبي ذر عمرو بن بجدان، ظاهر مجهول. وجاء عن أبي هريرة ورجح الدارقطني إرساله. صحه شيخنا حفظه الله تعالى في كتاب أحكام التيمم حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. وصدر الإمام البخاري هذا الباب بأثر الحسن البصري: يجزئه التيمم ما لم يحدث. ومعناه أن التيمم بمنزلة الوضوء، فإذا تيمم الشخص فهو على وضوء حتى ينقض تيممه بحدث. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وفي هذا أنه يجوز له أن يصلي أكثر من صلاة بتيمم واحد، خلافا لمن منع ذلك، فله أن يصلي أكثر من صلاة بتيمم واحد ما دام لم ينقض تيممه بحدث. وقوله: وأما ابن عباس وهو متيمم، أيضا في هذا إشارة إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوء. وفي رد لما قد يظن من أن التيمم طهارة ناقصة فلا يصح أن يؤم المتيمم المتوضئين، وهذا غير صحيح، فالتيمم كالوضوء، ولو كانت الطهارة ناقصة في التيمم لما صلى ابن عباس إماما بالناس. نعم. والمسألة قد حصل فيها نزاع بين أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن المتيمم لا يؤم المتوضئين، أي لا يصلي بالمتوضئين إماما، وهذا القول غير صحيح. قالوا هذا بناء على أن طهارة التيمم طهارة ناقصة، لكن هذا القول غير صحيح، فليجوز المتيمم أن يؤم المتوضئين، وهذا قول جمهور أهل العلم. ويدل على ذلك قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أجنب وتيمم صلى بأصحابه، صلى بهم إماما ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى المسألة التي قبلها، مسألة أنه لا يصلي بالتيمم أكثر من صلاة، قال بهذا بعض أهل العلم، يعني أكثر من فريضة، وهذا غير صحيح. ما دام أنه لم يحدث فله أن يصلي به أكثر من فريضة. وكما قال ابن المنذر: إذا صحت النوافل بالتيمم الواحد، إذا صحت النوافل بالتيمم الواحد صحت الفرائض، لأن بعضهم قال لا يصلح أن يصلي أكثر من فريضة بتيمم، ويجيز له أن يصلي نوافل، وهذا غير صحيح، فله أن يصلي أكثر من فريضة، وما جاز في النافلة جاز بالفريضة. يعني إذا صحت النافلة أكثر من نافلة بالتيمم صحت أيضا أكثر من فريضة. وقوله: وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. السبخة بالفتح، قال ها هنا هي الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت. معروفة السبخة، غالبا ما تكون هذه السبخة في المناطق الساحلية القريبة من البحر، يعني يكون التراب يظهر عليه بياض الملوحة، وهذه السبخة لا تنبت بسبب كثرة الملوحة فيها. وإذا وصفت الأرض يقال أرض سبخة. وذكر هذا لأنه قد حصل نزاع، قال في هذا إسحاق بن راهويه رحمه الله يرى أنه لا يصلح التيمم بالأرض السبخة، وهذا غير صحيح، وقد وصفت المدينة بأنها أرض سبخة أو سبخة. أريت دار هجرتكم سبخة أو سبخة ذات نخل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد ابن من؟ ابن مسرهد. قال حدثني يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد من هو؟ شيخ مسدد القطان، وهو الذي قال في الثناء على مسدد: هو مسدد كاسمه، وقال: لولا أننا مشغولون يا مسدد لأتيناك. ويحيى بن سعيد القطان إمام من أئمة السنة، من أئمة الجرح والتعديل، وكان يحذر من ضعفاء الحديث ومن أهل الأهواء والبدع، حتى قيل له: أما تخشى أن يكون هؤلاء كلهم خصماؤك يوم القيامة؟ قال: أن يكون هؤلاء كلهم خصمائي يوم القيامة أهون من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما لم تذب عن سنتي، لما لم تذب عن سنتي. نعم، فأئمة السنة عرفوا هذا الواجب، واجب بيان حال الضعفاء وأهل الأهواء، وكانوا يتكلمون في الشخص تدينا يتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ليس تشهيا ولا تشفيا، نعم، ولا لأغراض شخصية أو مطامع دنيوية، وإنما يتكلمون لله سبحانه وتعالى نصحا لعباد الله، تحذيرا لعباد الله من الشر. وسوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذر من كثير من أهل الشر بل سماهم، نعم. حتى قال يوسف ابن أسباط رحمه الله: أنا أرحم بهؤلاء من أمهاتهم. لما قيل له لماذا حذر من أهل البدع يتكلم فيهم والضعفاء، قال: أنا أرحم، ظاهر من أهل البدع، أرحم بهؤلاء من أمهاتهم. قال: أنا أنهى الناس أن يتبعوهم حتى لا يحملوا أوزارهم يوم القيامة، فأنا أرحم بهم من أمهاتهم، يعني أحذر الناس منهم حتى لا يتبعوهم فتكثر أوزارهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى ضلالة كان عليهم الوزن مثل أوزار من تبع، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يقول: أنا أحذر الناس حتى يقل أتباعهم فتقل أوزارهم، إذن أنا أرحم بهؤلاء من أمهاتهم. وفعلا كلام كلام شديد من هذا الإمام. قال: حدثنا عوف، وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي، لقب بالأعرابي لفصاحة منطقه. قال: حدثنا أبو رجاء وهو العطاردي عن عمران، وعمران هو ابن حصين صحابي جليل، وأبوه أيضا صحابي، قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا، أسرينا مقصود بذلك السير بالليل، يعني مشوا في الليل. قال: أسرينا، قال الجوهري: تقول سريت وأسريت، بمعنى إذا سرت ليلا، السرى سير عامة الليل، قيل سير الليل كله. قال: وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. يعني تخيل يسافرون، كانوا يسافرون على أقدامهم على الإبل، فأرهقوا وتعبوا، فلما كان من آخر الليل مكثوا في مكان يستريحون وناموا. يقول: وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، يعني مسافر في غاية من الإرهاق والتعب والإعياء، تخيل في تلك الحال يعني ماذا يجد له وقتا لينام ويرتاح، لا شك أن هذا شيء يتمناه المسافر، يجد وقتا يستريح فيه، لأن السفر قطعة من العذاب. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس. ناموا رضي الله عنهم في آخر الليل وهم مسافرون، فما أيقظهم إلا حر الشمس، ناموا عن صلاة الفجر. قال: وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف، أي نسي أسماء، ثم عمر بن الخطاب الرابع، أي الرابع من الذين استيقظوا بعد ما طلعت الشمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، يعني ما أحد يقترح من الصحابة على إيقاظه، يتركونه حتى يستيقظ هو بنفسه، عليه الصلاة والسلام، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه، لأنه قد يكون عليه الصلاة والسلام في حال نومه في رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، فلذلك الصحابة ما كانوا يوقظونه، ينتظرونه حتى يستيقظ بنفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه يحتمل أن يكون في تلك الحال في حالة وحي، لأن رؤيا الأنبياء وحي. قال عليه السلام: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، يعني يستيقظ عمر فيتفاجأ بحر الشمس، طلعت الشمس والناس ما صلوا الفجر. قال: وكان رجلا جليدا، أي عمر رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا جليدا. قال الحافظ: هو من الجلادة بمعنى الصلابة. زاد مسلم هنا: أجوف، أي رفيع الصوت، يخرج صوته من جوفه بقوة، رضي الله عن عمر. قال: فكبر ورفع صوته بالتكبير، يعني عمر رضي الله عنه ما أيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جعل ماذا يفعل؟ يكبر، ورفع صوته بالتكبير من أجل أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام فيستيقظ. قال الحافظ: وفي استعماله التكبير سلوك طريق الأدب والجمع بين المصلحتين، وخص التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة، يعني تأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام بحيث أنه لم يباشر إيقاظه بنفسه، واستعمل هذا الأسلوب، يكبر ويرفع صوته من أجل أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام فيستيقظ. قال: فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ، أي النبي عليه الصلاة والسلام، شكوا إليه الذي أصابهم، أي الصحابة، يعني هذه مصيبة، ناموا عن صلاة الفجر، فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي حل بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ضير، أو لا يضير، ارتحلوا، لا ضير، لأن النائم مرفوع عنه القلم، النائم مرفوع عنه القلم، فلا ضير في هذه الحال، ما دام أنه ما فرط، ما دام أنه لم يحصل منه تفريط، وإنما نائم، رفع القلم عن ثلاثة، منهم عن النائم حتى استيقظ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضير، يعني لم يتعمدوا ذلك، هذا شيء نعم قدره الله عز وجل عليهم لحكمة، لحكمة عظيمة، لحكمة عظيمة، ومن تلك الحكمة حكمة في التشريع لبيان هذا الحكم الشرعي، لتستفيد الأمة من بعدهم كيف يفعل الشخص إذا حصل له مثل هذا. لأن الله عز وجل قدر نوم الصحابة ونوم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة من أجل أن يكون في ذلك تشريع للأمة، حتى يعرف المسلم ماذا يفعل إذا حصل له مثل هذا، إذا نام عن الصلاة ولم يستيقظ حتى طلعت الشمس وهكذا. هذا لله في حكمة، حتى مسألة نسيان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الصلوات، سواء كان النسيان الذي هو نسيان بعض الآيات، أو النسيان الذي هو السهو، قدره الله عليه لحكمة، لقصد، لماذا؟ للتشريع، ليعلم المسلم كيف يفعل. في بعض الصلوات نسي النبي عليه الصلاة والسلام بعض الآيات، فلما انصرف قال لكعب، لأبي بن كعب: ما منعك أن تفتح عليه، يعني أن ترد عليه، دل على ذلك على أن الإمام إذا نسي يفتح عليه من المأموم، هذا تشريع. وأيضا لما سهى النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، نعم، كل هذا لقصد التشريع، يعني أن الله قدر عليه ذلك ليحصل التشريع للناس ما يتعلق بسجود السهو ونحو ذلك. فلله سبحانه وتعالى في ذلك حكمة عظيمة. قال فارتحل، وسيأتي الحكمة من قوله ارتحلوا. قال فارتحل فسار غير بعيد، يعني انتقلوا من المكان الذي ناموا فيه إلى مكان آخر قريب منه. والعلة في ذلك ما جاء في بعض الأحاديث أو في بعض الطرق أنه قال هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فانتقلوا إلى مكان آخر غير بعيد منه، أي قريب. قال فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. متى صلوا؟ بعد أن طلعت الشمس. ولما انصرف من صلاته وجد رجلا معتزلا ما صلى مع الناس، فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. أجنب، احتلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، تيمموا صعيدا طيبا، يعني دله على التيمم. ثم سار، هذا صريح في الرد على من يقول بأن الجنوب لا يتيمم، هذا صريح في المسألة، ففيه أن التيمم يكون للحدث الأكبر وللحدث الأصغر. قال ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، أي نفد ما عندهم من الماء فعطشوا. فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، هذا يدل على أن راوي الحديث قد ينسى بعض الأمور، بعض أسماء الأشخاص، نسيانه للاسم لا يتعلق بحكم شرعي، وكان الغرض عند الكثير من الرواة إيصال الحكم الشرعي، يعني إيصال الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي، لذلك قد ينسى مثلا اسم الصحابي الذي دعاه أو اسم الصحابي الذي قال له كذا، نعم، وهذا لا يضر. قال فقال فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا عليا رضي الله عنه فقال اذهبا فابتغيا الماء، يعني انظران الماء. فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين. مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، والمزادة بفتح الميم والزاي قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، وتسمى أيضا السطيحة، هذه هي مزادة أو سطيحة، يعني قربة كبيرة تحمل على الإبل، وهي بين مزادتين، أي هي راكبة على البعير، وعن يمينها مزادة وعن يسارها مزادة، كما يفعل الآن الناس إذا حملوا الماء على الدواب، يجعلون يعني ماذا، إن هذه التي تسمى بالدبة، واحدة عن يمينها واحدة عن شمالها في الخرج المعروف. قال من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يعني يسألانها أين الماء، يعني من أين أتيت بهذا الماء، أين البئر الذي اغترفت منه. فقالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يعني بينها وبين الماء مسافة كم؟ مسافة يوم، مسافة يوم وليلة، نعم، لأنها قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يعني يمشون سافة يوم وليلة حتى يصلوا إلى الماء، لأنها مشت من عند الماء إلى ذلك المكان وهي مستمرة في المشي يوم وليلة. نعم، سيرة يوم. ونفرنا خلوفا، قوله ونفرنا، قال ابن سيدة النفر ما دون العشرة، إلى النفر الناس. طيب نعم، قال أرادت أن رجالها تخلفوا لطلب الماء، الخالف المستقيم، أي أن رجالها غابوا عن الحي، يعني أنها كأنها تقول نفرنا أي رجالنا ورجال قومنا ذهبوا يطلبون الماء. قال لها انطلقي إذن، قال لها علي ومن معه، قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة مشركة. قالت الذي يقال له الصابئ، الصابئ صبأ إذا خرج من دين إلى غيره، قال له الصابئ، وكان المشركون يلقبون المسلمين بهذا اللقب، يقولون يعني صبأ فلان أي أسلم، هم يقصدون أنه غير دينه، بدل دينه، صبأ أي خرج من دينه، هذا المقصود. قالت الذي يقال له الصابئ، يعني هذا رسول الله، هذا الذي يقال له الصابئ، يقولون له الذي بدل دينه، هذا يدل على أنها كانت مشركة. والصابئة على قسمين، صابئة موحدون، صابئة مشركون. موحدون ذكرهم الله عز وجل سورة البقرة، من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين من آمن بالله. والصابئة المشركون ذكر بعض من كتب في الملل والنحال أنهم الذين أرسل إليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على كل يذكرون في كتب الفرق صابئة ملحدين، الصابئة الملحدون. ومن التأويل السائغ، من التأويل ما حصل لخالد بن الوليد، يعني بمناسبة قوله الصابئ، قصة خالد بن الوليد معروفة رضي الله عنه، لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني جذيمة يدعوهم، فإن لم يستجيبوا يقاتلهم، فأرادوا أن يدخلوا في الإسلام، استجابوا، لكنهم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وإنما قالوا صبأنا، هم يريدون صبأنا أي أسلمنا، لكن ما أحسنوا وما عرفوا يستعملون العبارة الصحيحة. فلم يفهم خالد رضي الله عنه من هذه الكلمة أنهم دخلوا في الإسلام، فقاتلهم رضي الله عنه، وكان متأولا في ذلك، أخطأ رضي الله عنه لكنه كان متأولا، أي عن غير عمد، قتل منهم جماعة. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالخبر، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ودفع ديات القتلى، وأطلق من أسر منهم عليه الصلاة والسلام. نعم، وخالد معذور بأنه كان متأولا، أي لم يقم عليه، لم يقم عليه النبي عليه الصلاة والسلام القصاص، لأنه متأول ما يدري، لكن فعله أيضا تبرأ من هذا الفعل النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قالت الذي يقال له الصابئ، قال هو الذي تعنين، ولم يقول لها نعم هو الصابئ، لكن قال لها الصحابة تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تعنين، يعني هذا الذي تعنينه أنت بالصابئ، أما نحن لا نقول له الصابئ. فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، أي قص عليه قصتها. قال فاستنزلوها عن بعيرها، أي أمروها أن تنزل عن البعير. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، يعني دعا بإناء وفرغ فيه من المزادتين اللتين هما لتلك المرأة المشركة. قال وأوكأ، أي غطى، والإيكاء أوكأ أي ربط أفواههما، أي أفواه المزادتين. قال وأوكأ أي ربط. قال وأطلق العزالي، وأطلق أي فتح، والعزالي جمع عزلاء، قال الخليل هي من صب الماء من الراوية، ولكل مزادة عزلاوان من أسفلها. هذا يشبه ما يجعل الآن من الفتحة التي تكون في أسفل الإناء المعد للماء، ما يسمى بالحنفية، يعني لها إناء، تلك المزادة لها إناء، يعني ماذا؟ لها غطاء، لها فم، هذا الذي تعبأ منه، ولها ما يسمى بالعزلاء، لكل مزاد عزلاوان أي فتحتان من أسفلها يشرب من تلك الفتحتين. النبي عليه الصلاة والسلام أوكأ أفواههما، أي ربط الأفواه، وأطلق العزالي أي الفتحات التي في أسفلها، ويكون الماء الخارج من تلك الفتحات أقل من الماء الذي يخرج من فم المزادة. قال ونودي في الناس اسقوا واستقوا، يعني جعل تلك المزادتين تصبان في إناء وأمر الناس أن يأخذوا من الماء، فسقى من سقى واستقى من شاء، يعني كل واحد يأتي بإنائه ويملأه ماء، وهذه بركة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام وآية. قال وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليه، يعني يذهب يغتسل به. قال وهي قائمة، المرأة المشركة قائمة، تنظر إلى ما يفعل بمائها، يعني تنظر إلى مائها وهو يصب والناس يغترفون منه ويأخذون. قال وأيم الله، وهذا من صياغ الأيمان يمين، وأصل أيم الله ويقال أيم الله. قال لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها، يعني انتهى الناس، كل واحد أخذ ماء في إنائه وانتهوا، ولا يزال الماء في المزادتين كما هو، بل يقول رضي الله عنه يخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها، يعني كأن المزادتين ازداد الماء فيهما، ازداد الماء فيهما وأصبح أكثر من ما كان قبل أن يصب النبي عليه الصلاة والسلام من مائهما في الإناء، وهذه بركة عظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، أي اجمعوا لها من باب المعروف الإحسان، وإلا فماؤها ما نقص منه شيء. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة، عجوة تمر معروف، الدقيقة معروف من الدقيق، في بعض الروايات جمعوا لها طعاما. حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها، أي أعطوها الطعام. قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة تعلمين ما رزقنا أي ما نقصنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا، يعني ماؤك كما هو ما نقص منه شيء وإنما الله سبحانه هو الذي أسقانا. قد يقول قائل ما هي الحكمة ولماذا يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا بالمزادتين مع أن الله قادر على أن يخرج لهم الماء من الأرض أو ينبع بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا كله من باب الأسباب التي هيأها الله، ولله في ذلك حكمة، والله سبحانه من حكمته البالغة أن ربط المسببات بأسبابها، جعل لها أسباب. وفي هذه القصة حكمة لهذه المرأة نفسها تتأثر بهذا الموقف، وهذا يكون سببا وداعيا لها إلى الإسلام. قال فقال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا، فأتت أهلها أي قومها وقد احتبست عنهم أي تأخرت، قالوا ما حبسك يا فلانة يعني ما الذي أخرك؟ قالت العجب يعني رأيت شيء عجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، يعني تحكي لهم ما حصل، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة ورفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا، يعني قالت لقومها إما أنه أسحر الناس بين السماء والأرض، لأن الماء يصب من المزادتين ولا تزالان كما هما، والجيش كله يشرب من تلك المزادتين ولا يزال الماء فيهما كما هو، فإما أنه أسحر الناس أو أنه نبي حقا. قال فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، أي القوم القبيلة أو المكان. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. يعني كانت تلك القصة سببا لدخول هذه المرأة ولدخول قومها في الإسلام. قال أبو عبد الله صبأ خرج من دين إلى غيره. من هو أبو عبد الله؟ البخاري أحسن. وقال أبو العالية الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. هذه القصة في الحقيقة طويلة وفيها فوائد كثيرة، وقد مضى الوقت، لكن إن شاء الله نأتي على ما يسره الله سبحانه وتعالى من فوائدها في الدرس القادم. إلهنا سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.